التطبيعية هي التقاط أنفاس أخيرة، يعني إنما هم يلفظون أنفاسهم. هذه الإشارات تبين أن الكيان الصهيوني والأنظمة المرتبطة معه في الرمق الأخير، ولم تكن معهم هذه المحاولات نفعا. لذلك أنا أوجه من خلال إذاعتكم الكريمة النداء للشعوب العربية، شعوب إمارات الخليج وكل الشعوب العربية، أن تعود إلى هويتها الأصيلة، إلى هويتها الإسلامية والوطنية التي ترفض الذل وترفض المهانة وتؤمن بالعزة والكرامة والحرية والانعتاق من العبودية، وأن تتخلص من أنظمتها وأيضا أن تتخلص من الكيان الصهيوني. لا يليق بشعوبنا، لا يليق بمعتقداتنا، لا يليق بهويتنا أن نكون عبيدا لكيانات إرهابية مثل الصهاينة وآل سعود وآل خليفة وآل زايد. هذه أنظمة طرفية متهرئة ومحكومة بالنهاية، وسينتهي وقتها قريبا إن شاء الله. نحن نلمح النصر قريبا، نلمح النصر في عيون مقاومتنا، نلمح النصر ونحن نرى أن السعودية بكل غطرستها وتكبرها وجبروتيتها وانتمائها إلى الكيان الصهيوني تتقهقر أمام الأقدام اليمنية. هؤلاء اليمنيون هم بشائر النصر، ليس فقط لليمن وإنما لكل الشعوب العربية والإسلامية، لكل الشعوب المضطهدة. انظروا كيف حول هذا اليماني المتواضع الذي يعيرونه في بعض الأحيان أنه حافل قزمين، لكن تلك الأقدام الحافلة صنعت نصرا سيسجله التاريخ بأحرف من النور، بأن اليمانيون يعرفون ما هي العزة وما هي الكرامة وما هي الرفعة. فتحت الجبروت الصهيوني السعودي الأمريكي، وإن شاء الله النصر قادم وبشارات النصر واضحة أمام شعوبنا إن شاء الله.
طبعا أستاذ إياد، كان هناك كلام وتصريح واضح من قبل رئيس الأركان الإسرائيلي من أن الهدف من هذه المناورات هو تسريع الخطط القتالية بوجه إيران، فجاء الرد سريعا من قبل قائد قوة الجو الفضائية الإيرانية من أن حرب الكيان سوف تعجل بنهايته، وإذا ما بدأها ستكون طهران هي من ينهيها، وذلك بإنهاء وجود الكيان الإسرائيلي. بكلمة واحدة أستاذ إياد نختم اللقاء، تفضل.
أنا أعتقد أن إسرائيل لن تجازف وتبدأ حرب مع الجمهورية الإسلامية. الكيان الصهيوني يعرف قبل غيره القدرات القتالية الفائقة التي يمتلكها الجيش الإيراني والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني أوضع وأحقر من أن يبتدئ الجمهورية الإسلامية بحرب، ولن إن بدأها فهو فعلا لن يستطيع أن يوقفها، لأن ستنتهي إسرائيل وسيلقى بها في البحر، وهذا سيكون عاجلا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ إياد الإمارة، كاتب المحلل السياسي والإعلامي العراقي لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم. فاطمة من العراق كتبت تقول: هذه المناورات لن تجي نفعا للكيان الإسرائيلي أبدا وأبدا، كيان الاحتلال الصهيوني ضعيف واللقيط غير شرعي، وإلى زوال عملاء الكيان الصهيوني في المنطقة، إلى زوال إرادة الشعوب ستنتصر عليهم في النهاية، يسقط النظام العربي المتخاذل والمطبع ويسقط العملاء. فاطمة من العراق، شكرا جزيلا أختي الفاضلة على هذه المشاركة معنا. كتب لنا الأخ محمد يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد. نحن في يمن الإيمان والحكمة واجهنا الكيان الصهيوني مع الإماراتي مع السعودي مع الأمريكي وكل من لف لفهم، لنقول للعالم بأن شعار هيهات من الذلة سيبقى مدويا، ولن نرضخ ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المطبعون هم الجبناء الذين قتلوا النساء والأطفال في اليمن وسوريا والعراق، والقائمة لديكم والأسماء معروفة أخي أحمد، وتعلم جيدا بأن هذه الأنظمة إرهابية، صناعة بريطانية أمريكية إسرائيلية بكل ما تعنيه الكلمة، وحان الوقت لتسقط تلك كل تلك الأقنعة إسلامية وعربية، وحتى الأسماء العربية التي اليوم يسمون بها ما هم بعلاقة لا بالعرب ولا من المسلمين، لا من بعيد ولا من قريب. ومناوراتهم هذه وعملياتهم مع الكيان الإسرائيلي والأمريكي تدل على ذلك وتفضحهم للعالم. شكري وتقديري لدعاء طهران دائما الواقفة إلى جانب الشعوب الحرة والمستضعفة. حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم. وصلنا إلى ختام ألو طهران، والذي حاولنا من خلاله أن نتحدث قليلا حول هذه المناورات للأسف العربية الصهيونية في البحر الأحمر بعد أن تم التطبيع مع هذا الكيان. يعني حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا منا أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الحسن الحسيني الزكي. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الحسن الحسيني الزكي من إخراج كريم حسن.
في ربوع المدينة المنورة، مهبط الوحي وموطن الملائكة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في 8 ربيع 2 سنة 232 للهجرة المباركة. وسمي بالعسكري نسبة إلى مدينة العسكر أي سامراء التي سكن فيها مع أبيه الهادي عليهما السلام، بعد أن استقدمهما إليها جبابرة بني العباس لعزلهم عن المسلمين.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: أبشري يا حديث أيتها الطيبة، قد شرفك الله تعالى بفرع من شجرة الإمامة المباركة، ألا ترضين بذلك؟
وكيف لا أرضى بذلك وهو مجد الدنيا والآخرة، ولكن متى؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا حديث، قرب الأمر إن شاء الله، ما هي إلا أيام معدودات.
إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
فديتك يا ابن رسول الله، أزف إليك بشارتي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام بشراك من الله جزاء العاملين، كأن حديث قد وضعت حملها الكريم.
أجل يا سيدي، وضع سيدا أشرقت بنوره السماوات والأرضون، لا أسأل أجرا إلا رضاكم يا مولاي. فديتك يا ابن رسول الله، أهكذا كان يفعل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله حين يولد لآل البيت وليد؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: نعم يا عقيد، فالأذان والإقامة في أذني المولود، والتحنيك سنة جدنا صلى الله عليه وآله.
أذهب بسيدي إلى أمه.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: افعل يا عقيد، خذ هذه الصرة واشتري عقيقة وانحرها، وأطعم فقراء المسلمين والبائسين، وادع للوليمة المؤمنين.
فديتك كما أمرت، سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن جبار بن العباس لا يعرف غير البطش والقهر والإرهاب. السجون مليئة بالعلويين وبأنصاركم وشيعتكم، وهو يتهددك بالسوء في كل حين.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: عما تريد أن تسأل يا علي بن عمرو النوفلي؟
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، وأعوذ بالله أن يكون ذلك، فمن هو صاحبنا بعدك؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: صاحبكم من بعدي أبو محمد ابني، أصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي، وهو الخلف، وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامنا، فما كنت سائلي عنه فاسأله عنه، فعنده ما تحتاج إليه.
فديتك يا سيدي، والذي رواه لنا داود بن القاسم الجعفري عنك.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: هو من خاصتنا وثقاتنا، والذي قاله سمعه مني.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، قد اشتقت أن أسمعه منك.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: الخلف من بعد الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟
ولم يا ابن رسول الله جعلنا الله فداك؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: إنكم لا ترون شخصه، ولا يحل لكم ذكره باسمه.
فكيف نذكره يا ابن رسول الله؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: قولوا الحجة من آل محمد عليه السلام وعليهم
صلوات الله عليهم أجمعين.
Thank you.
تلقى الإمام العسكري عليه السلام ميراث الإمامة وأماناتها من أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، والذي اغتاله المعتمد العباسي، فمضى شهيدا مسموما. فنهض الإمام الحسن العسكري عليه السلام بأعباء قيادة الأمة وحفظ الرسالة الإسلامية والذود عن حياضها والدعوة إليها ونشر مبادئها وقيمها السامية.
سيدي عظيم الوزراء ابن خاقان.
ما أيها الحاجب؟
أبو محمد ابن الرضا بالباب.
ائذنوا له، أدخلوه بالحال.
أمرك يا سيدي. تفضل يا سيدي.
أهلا ومرحبا، وحييت أهلا بأبي محمد. اجلس على مصلاي، فديتك نفسي، حللت رب المكان ونحن ضيوفك. بأبي أنت وأمي أهلا ومرحبا بك.
أيها الحاجب.
لبيك يا أحمد.
من هذا الرجل الذي يمشي إليه أبي ويعانقه ويقبل وجهه؟
اسأل أباك عنه يا سيدي.
ويلك أيها الحاجب، من هذا الذي كنيته بحضرة أبي وقد تذلل له كما رأيت؟
يا سيدي، هذا علوي، يقال له الحسن بن علي، يعرف بابن الرضا.
ابن الرضا؟
نعم.
وعجبا من أبي، وعجبا، وزير بني العباس ويفعل بابن الرضا هكذا؟
مولاي، الموفق بن المتوكل قد جاء.
إذا شئت جعلني الله فداك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ننطلق خير لكم.
أيها الحاجب.
أمر مولاي.
خذ أبا محمد من خلف الصماطين حتى لا يراه هذا الفاسق.
أمرك يا مولاي.
تحرك.
أيها الحاجب.
نعم يا سيدي.
هل عند أبي أحد؟
ليس عنده أحد. تفضل يا سيدي.
السلام عليك يا أبا.
وعليك السلام يا بني، ألك حاجة؟
نعم يا أبا، فإن أذنت سألتك عنها.
لقد أذنت لك يا أحمد، سل ما عندك
يا أبا. من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال والتكريم والتبجيل، وفديته بنفسك وأبويك؟
يا بني، إنه ابن الرضا الحسن بن علي.
والله لا أعجب من أمرك يا أبا.
لما يا بني؟
ما تفعل من الإكرام لابن الرضا وأنت وزير بني العباس الذين يشدون في معاداة أهل هذا البيت؟
يا بني، ما فعلت ذلك مع أحد قط إلا مع هذا الرجل.
وهذا الذي يتعجب منه يا أبا.
فعلت ذلك لفضل هذا الرجل وعفافه وهديه وصيانته وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه، ولو رأيت أباه الهادي لرأيت رجلا جزلا نبيلا فاضلا.
والآن ازداد قلقي أكثر مما سمعت منك فيه ورأيت من فعلك به.
يا بني، إنه الحسن بن علي، وهو أحق بالخلافة من غيره. لا ترى وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه.
إذن أطلب الإذن في أمان الله.
ستعلم ذلك بعد حين يا بني، ستعلم ذلك.
لا بد أن أضيق عليه، لا بد أن أعامله بالأذى.
اتق الله يا نحرير، اتق الله.
وبما اتق الله؟ اسمعي أيتها الزوجة، أنا الآن من المقربين من الأمير المعتدي.
أعلم ذلك.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أحل محل صالح بن وصيف التركي، ها؟ يعني أمير الأمراء ورئيس الوكلاء.
هو ما يجدي ذلك نفعا؟
إنه الشرف العظيم أن أكون رئيس الخدم.
يا سبحان الله، وتحظى بخدمة الملوك؟
سأريك يا ابن الرضا من العذاب ألوانا ألوانا.
اتق الله يا رجل، اتق الله، إنك لا تدري من في منزلك.
أعلم ذلك، إنه إمام الرافضة.
لقد كان والله صائما قائما.
ويحك، ما شأنك في أمر هذا الرجل؟
ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة؟
لعل فرائصك قد ارتعدت من سحر بني هاشم.
إني أخاف عليك يا رجل، اتق الله في هذا العبد الصالح يا نحرير، اتق الله.
إن كان ما ذكرت عنه لا يساوي عندي نظرة مولاي المهتدي.
ويحك، تقيس الثرى بالثريا؟
لعله سحرك يا ضعيفة العقل. سأريك كيف أعذبه بهذا الصوت.
أرجوك،
أنا
أرجوك.
قائم إلي.
لا تفعل، أرجوك لا تفعل، أرجوك.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا تخافي يا أمة الله، لن يصل إلينا بسوء.
لا أستطيع النهوض، ما الحيلة؟
ما في يدي حيلة يا نحرير، ألم أقل لك لا تفعل؟
وما العمل إذن؟
لا أدري، لا أدري. أطلب الصبح منه، أطلب الصبح منه، فهو كالمصباح يضيء ما حوله.
لقد ضاق بنا الأمر يا بني.
وما في يدي حيلة يا أبا، ما العمل إذن؟
أمضي بنا حتى نصير إلى أبي محمد بن الرضا، فإنه قد وصف عن سماحته.
وتعرفه يا أبا؟
ما أعرفه ولا رأيته قط.
فلنقصد يا أبا.
هلم بنا.
أراك تجذب الحسرات والزفرات يا أبا.
بني محمد، ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا أبو محمد بخمسمائة درهم، 200 درهم للكسوة، ومئتا درهم للدقيق ومئة درهم للنفقة.
ليته أمر لي بثلاثمائة درهم، مئة أشتري بها حمارا، ومئة للنفقة، ومئة للكسوة، فأخرج إلى الجبل.
سماحته أكبر من أن نتمنى يا ولدي، هلما بنا وأسرع. يلا.
يا أبا،
نعم.
لنسأل عن دار أبي محمد بن الرضا.
هذا بابه كما وصفوه لنا يا بني.
نعم يا
أبا. علي ابن إبراهيم الكردي ومحمد ابنه، أليس كذلك؟
أنا علي وهذا ابني محمد.
مرحبا،
أدخلا، أهلا بكما.
السلام على أبي محمد الحسن ورحمة الله وبركاته.
السلام على الموصوف بسماحة جده ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي، ما خلفك عنا إلى هذا الوقت؟
فديتك يا سيدي، استحييت أن ألقاك على هذه الحال.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ناوله السرة يا عقيد.
هذه 500 درهم يا علي، 200 للكسوة، 200 للدقيق، 100 للنفقة.
كرمك أوسع من حاجتي يا ابن رسول الله.
خذ يا محمد هذه الصرة، فيها 300 درهم، فاجعل 100 في ثمن حمار، 100 للكسوة، 100 للنفقة، ولا تخرج إلى الجبل، وصر إلى سوراء قرب الحلة.
هذا الذي حلمت به، فرج الله عنك يا ابن رسول الله.
نستودعك الله يا ابن الأكرمين.
نستودعك الله.
وهكذا كان الإمام الحسن العسكري عليه السلام كآبائه الكرام، جوادا لا ينضب، علما لا يخفى، وإماما لا يجهله أحد، أستاذ العلماء وقدوة العابدين، وزعيم الدين والسياسة، يشار إليه بالبنان وتهفو إليه النفوس بالحب والولاء.
أهل البيت أهل المكرمات، ومن الرحمن نالوا البركات. إن أهل البيت أهل المكرومات، ومن الرحمن نالوا البركات، قدوة للخلق للخير دعاء، وعليهم صلوات وسلام.
إن أهل البيت أهل المكرومات، ومن الرحمن نالوا البركات، قدوة للخلق للخير دعاء، وعليهم صلوات وسلام.
يا أبا الزهراء يا خير نبي، يا شفيعي يا شريف النسب، يا أبا الزهراء يا خير نبي، يا شفيعي يا شريف النسب، جئت بالقرآن خير الكتب، جئت بالقرآن خير الكتب، معجزات الله إلى حد الآن.
إن أهل البيت أهل مكرومات، ومن الرحمن نالوا البركات، قدوة للخلق للخير دعاء، وعليهم صلوات سلام.
والإمام الصادق الحر الكريم، من حبب الله بالخلق العظيم، والإمام الصادق الحر الكريم، من حبب الله بالخلق العظيم، من مشى دوما على النهج القويم، من مشى دوما على النهج القويم، العلي السيد العالي المقام.
إن أهل البيت أهل المكرمات، ومن الرحمن نالوا البركات، قدوة للخلق للخير دعاء، وعليهم صلوات سلام.
والحسين المؤمن العالي الجليل، وشهيد الحق وابن الطاهرين، والحسين المؤمن العالي الجليل، وشهيد الحق وابن الطاهرين، مشعل الإيمان بين المؤمنين، مشعل الإيمان بين المؤمنين، من رعى للحق عهدا وزمان.
إن أهل البيت أهل المكرمات، ومن الرحمن نالوا البركات، قدوة للخلق للخير دعاء، وعليهم صلوات وسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي مثل هذا اليوم الثامن من ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. وقد ترعرع الإمام العسكري في كنف والده الإمام الهادي وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري مع والده الإمام الهادي عليه السلام بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد فأقام فيها 13 عاما. وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وقد كان للإمام العسكري دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. في الثامن من ربيع الثاني عام 1339 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. وقد ولد شيخ الشريعة الأصفهاني عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي أصفهان بدأ شوطه العلمي فيها فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرجع السيد عبد الهادي الشيرازي. وللشيخ فتح الله الأصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك، فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلانا للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي وتحرير إيران من الاحتلال الروسي والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الأصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. وأخيرا وفي 23 من شهر آبان عام 1294 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1915 ميلادي، تم حل المجلس الوطني الإيراني الثالث بقرار من الملك القاجاري في إيران أحمد شاه آخر ملوك السلالة القاجارية. وجاء قرار الملك الإيراني بعد اجتماعه مع الوزراء المختارين لروسيا وبريطانيا وتلقي الأوامر منهم، إذ كانت بريطانيا وروسيا تسعيان لتحشيد إيران وزجها في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا، فأنزلت بريطانيا قواتها جنوب البلاد فيما دخلت القوات الروسية من الشمال وتحركت صوب العاصمة طهران. وفي هذه الفترة قام عدد من نواب المجلس الوطني الإيراني بتشكيل لجنة الدفاع الوطني للوقوف بوجه الأطماع الاستعمارية والدفاع عن استقلال البلاد، إلا أن اللجنة لم تتمكن من تحريك أي ساكن بسبب ضعف الملك الإيراني. وأخيرا وعلى أثر انتصار الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 سحبت الأخيرة قواتها من الأراضي الإيرانية، فيما بقيت القوات البريطانية في إيران وقامت بتعيين حكومة عميلة لها في إيران لتنفيذ الأهداف الاستعمارية البريطانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. العمليات التجميلية ما لها وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد طب جراحة التجميل وتقنياته تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وذلك ليس فقط استجابة للضرورة واحتياجات المرضى الذين يعانون من تشوهات تستوجب التدخل الطبي، ولكنها انتقلت من العلاج إلى موضة تتبعها النساء خاصة لتحسين مظهرهن، وهو ما يدفعهن إلى المبالغة في استعمال هذه التقنيات لدرجة الإضرار بأنفسهن وبصحتهن. ندعوكم أيها الكرام للتواصل معنا. أهلا بكم من جديد. لم يعد الحديث عن التجميل ووصفاته مقتصرا على أدوات المكياج والرموش الصناعية وصبغة الشعر والعدسات الملونة للعينين، بل تركز الإعلانات الآن على حقن البوتوكس والعلاج بالليزر وزراعة الشعر وجراحة التجميل التحسينية والترميمية وشد الوجه وتصحيح الندوب وعيوب البشرة وجراحة الأذن التجميلية وتصغير الأنف وتنعيم الجلد بالصنفرة والليزر والتقشير الكيميائي وعمليات شد البطن وحقن الجلد وتحسينه بالدهون وكولاجين وشفط الدهون وشرم الشفا ورفع الجبهة وإزالة التجاعيد وتحسين الذقن والخدين والكفين وإزالة الوشم بالليزر. وتوضح الدكتورة ندى عبد النبي استشارية الأمراض الجلدية أن اهتمام المرأة بجمالها والحفاظ على نضارة بشرتها واستخدام أحدث التقنيات التجميلية بات ضرورة عصرية، بشرط أن تتردد على العيادات أو المراكز الموثوق بها. وتذكر الدكتورة ندى أن أكثر الأخطار التي تهدد صحة المرأة التي تقوم بعمليات التجميل الاستخدام الخاطئ للليزر الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الجلد وزيادة احمراره وتبقعه، خاصة وأنه بات يستخدم بكثرة في صالونات التجميل على أيدي أشخاص غير مدربين جيدا ولا يتقنون استعماله تماما، وهذا تصرف سلوكي خاطئ يؤثر على سلامتها. لذا يكون اللجوء إلى عيادات أطباء التجميل والصحة الرسميين من أسلم طرق المعالجات التجميلية. يقول الأطباء بخصوص معالجات البشرة إن مادة الكولاجين من المواد الهامة جدا للبشرة، ويبدأ الجسم في التراجع عن إنتاجها منذ سن 25. لذا يعد استخدام أجهزة الذبذبة الكهربائية حيث يحفظ الجهاز الطبقة السطحية من الجلد بينما تزيد حرارة الطبقة السفلى وتتأقلم لإنتاج طبقة جديدة من الكولاجين الذي يعيد الجسم إلى
طبيعته ويخفف أو يخفي التجاعيد، ولا بد من إشراف طبيب تجميل وليس صالون عادي. كما هناك نصيحة للاحتفاظ ببشرة نضرة وصحية، وهي وضع كريمات مجازة رسميا من قبل المراكز الطبية المعروفة والأطباء. شكرا لتواصلكم وإلى اللقاء.
مستمعين الأكارم، جاء في نص زيارة إمامنا الحسن العسكري عليه السلام الصلاة عليه وهي كالتالي: اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته، وصل على الحسن بن علي الهادي إلى دينك والداعي إلى سبيلك، علم الهدى ومنار التقى ومعدن الحجى ومأوى النهى وغيث الورى وسحاب الحكمة وبحر الموعظة ووارث الأئمة والشهيد على الأمة المعصوم المهذب والفاضل المقرب والمطهر من الرجس الذي ورثته علم الكتاب وألهمته فصل الخطاب ونصبته علما لأهل قبلتك وقرنت طاعته بطاعتك وفرضت مودته على جميع خليقتك. اللهم فكما أناب بحسن الإخلاص في توحيدك وأردى من خاض في تشبيهك وحامى عن أهل الإيمان بك، فصل يا رب عليه صلاة يلحق بها محل الخاشعين ويعلو في الجنة بدرجة جده خاتم النبيين، وبلغه منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو فضل عظيم ومن جسيم.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وحديثنا سيكون حول الصداقة، تلك العلاقة والرابطة الإنسانية التي قد تصل إلى مستوى الأخوة النسبية، وهي تؤثر في سلوك الناس وحركتهم وأخلاقهم بشكل كبير. فكم من صديق تعلم من صديقه مكارم الأخلاق ومحمود الصفات، وكم منهم من أودى بصديقه وأورده المهالك وجعله يغرق في مستنقع المفاسد. حول الصداقة وأثر الصديق في العلاقات الاجتماعية يحدثنا الشيخ حسين المياحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الصداقة أو الصحبة مستمعين الكرام هي علاقة ظاهرة وواضحة لا يستغني عنها الإنسان، فما دام الإنسان يعيش في مجتمع فمن الطبيعي أن تكون هناك علاقات صداقة بسبب الاحتكاك المتواصل والمعاشرة المستمرة بين أفراد المجتمع. والصداقة علاقة محترمة وجليلة، وقد تصل إلى حد يكون فيه الصديق أقرب للمرء حتى من أخيه، رب أخ لك لم تلده أمك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. وللصديق أثر كبير في حياة صديقه سلبا أو إيجابا، فهو يقتدي به من حيث يشعر أو لا يشعر. ويجدر بالذكر هنا أن للصداقة حقوقا وواجبات والتزامات، منها أن يقدم له النصيحة كما في الآية الكريمة التي ضربت مثلا لصديقين أحدهما مؤمن والآخر كافر. هذا المؤمن يذكر صديقه الكافر بالله تعالى، ويذكره بنعم الله تعالى عليه، ويحاول أن يصده عن كفره. وكان طغيان هذا الكافر بسبب المال والأولاد. ومن حق الصديق أيضا أن تكتم سره. كثير من الرجال أو النساء لا يستطيع أن يبوح بما عنده من أسرار شخصية إلا لصديقه، فالواجب على الصديق إذا اطلع على سر صديقه أن يحفظه له، وأن يستره في نفسه وعياله وقضاياه الأخرى. وهناك حقوق كثيرة أخرى معروفة للصداقة، وينبغي أن يختار الإنسان بدقة وحذر الشخص الذي يتخذه صديقا له. فليس كل من خالطته أو ضحك بوجهك وألان لك الكلام فهو صديق. لذا ينبغي أن يحذر الإنسان في هذا الجانب، لأن أخلاق الصديق وطبائعه ستنعكس عليه. يقول الشاعر: صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب.
فلا يرشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب.
أعزائي المستمعين، قد تتعدى الصداقة إلى أن تكون بين الرجل والمرأة، فهل هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ الجواب على ذلك أن العنوان بما هو عنوان، أي عنوان الصداقة، ليس فيه حرمة من حيث الأصل، وإن كان العنوان الإسلامي هو الأخوة، فيقال أخي وأختي، لا يقال صديقي وصديقتي، إنما الحرمة فيما يترتب على هذه الصداقة وهذه الأخوة من أمور محرمة في الشريعة الإسلامية، من قبيل مثلا النظر المحرم، أي النظر بتلذذ وريبة وشهوة، أو اللمس. فلا يجوز للمسلم أن يمس جسد امرأة لا تحل له بأي شكل من الأشكال. بعض العوائل أو بعض الزملاء في العمل أو الدراسة أو غير ذلك يتصافحون، والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم حرام شرعا. قد يقول البعض: هذه المصافحة أخوية أو ليس فيها تلذذ ولا ريبة. هذا الكلام من الناحية الشرعية غير صحيح، لأن مس جسد المرأة الأجنبية مباشرة حرام شرعا حتى مع عدم التلذذ والريبة. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يتجنبوا المحاذير الشرعية في علاقاتهم، فإن خلت الصداقة أو الزمالة أو الأخوة من هذه العناوين المحرمة، وهي النظر المحرم واللمس والخلوة وغيرها، فلا بأس بها.
نستكشف آفاقا تغني، وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، أطلق أفكارك في الكون. نستكشف آفاقا تغني، وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ملكا لقي رجلا قائما على باب دار، فقال له: يا عبد الله، ما حاجتك في هذه الدار؟ فقال: أخ لي فيها أردت أن أسلم عليه. فقال: بينك وبينه رحم ماسة أو نزعتك إليه حاجة، فقال ما لي إليه حاجة غير أني أتعهده في الله رب العالمين، ولا بيني وبينه رحم ماسة أقرب من الإسلام. فقال له الملك إني رسول الله إليك، وهو يقرئك السلام ويقول لك إياي زرت، فقد أوجبت لك الجنة وقد عافيتك من غضبي ومن النار لحبك إياه فيه.
بمصيرك تعبث أحلام ما كان يردك لواه، فاستيقظ من وهم البرق مرت من عمرك أعوام. بمصيرك تعبث أحلام ما كان يردك لواه، فاستيقظ من وهم البرق. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر.
أجل أعزائي المستمعين، فإن الصداقة من أهم وأبرز العلاقات الاجتماعية، وهي جديرة بأن نحرص عليها ونحافظ على استمرارها ضمن ضوابط الدين والإنسانية. بهذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام
خالدة.
في ذكرى ولادة زكي آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد أن من علينا بمعرفة ومودة ولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله وتحياته الزاكيات عليهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم في هذا اليوم الخالد من أيام الله، وهو اليوم الذي يحتضن ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه. وباسمكم نرفع أسنى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى ولده المبارك خاتم الأوصياء إمام زماننا المهدي، أرواحنا فداه. ويسرنا أن نكون معكم في برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة بهذه المناسبة السعيدة ضمن الفقرات التالية. مولد زكي آل محمد. وإجابة لضيف البرنامج سماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن معنى وصف الإمام العسكري بأنه أصح أهل محمد غريزة وأوثقهم حجة. فقرة روائية أخرى عنوانها ابعثه لنا لنعطيه. رواية عن حفظ الإمام عليه السلام للقرآن من التحريف. إجابة لسماحة سيد محمد الموسوي رئيس رابطة أهل البيت العالمية من لندن عن معنى وصف الإمام بأنه القرآن الناطق.